السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وحضراتكم طيبين. والنهاردة رابع يوم من أيام الشهر الكريم، ربنا يعود علينا وعليكم دائما بالخير واليمن والبركات. احنا النهاردة في حضرة وضيافة سيدي وشيخي حامل المسك سيدي الشيخ دكتور أسامة الأزهري. أهلا بحضرتك سيدي.
أهلا وسهلا، وطبعا أنت وحشتنا والسادة المستمعين الكرام، وكل سنة والجميع بألف ألف خير.
الله يبارك في حضرتك يا سيدي. سيدي احنا عشنا في الثلاث حلقات اللي فاتوا مع انبياء الله الكرام، وزي ما قلنا قبل كده انه الجميل والمختلف في مجلس حضرتك ان احنا بنشوف الانبياء من زاوية جديدة ومن وبطريقة اخرى. النهاردة احنا هنعيش مع نبي الله ادريس
عليه سلام الله تعالى. شوف يا مصطفى، شوف يا مصطفى يا ابني، احكي لك حكاية سيدنا إدريس علشان السادة المستمعين الكرام يعني يلاقوا فيها جو السرد والحكاية والقصة الممتعة والمحببة إلى القلب. سيدنا إدريس لم يذكر عنه في القرآن إلا يعني مشاهد ولمحات خاطفة. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. طيب، وإشارة في موضع آخر من القرآن الكريم. بدأ العلماء والباحثون يجمعون كل ما هو متاح في المصادر الأصلية من القرآن الكريم ومن العهد القديم والجديد، التوراة والإنجيل، ومن رصد ملامح التشابه بين شخصية سيدنا إدريس ومكانه وموضعه الزمني وبين شخصيات عدد من عظماء قدماء المصريين. فوجدوا تشابه بين سيدنا إدريس وبين شخصية أو اتنين من عظماء قدماء المصريين الذين كان لهم أثر عظيم في بناء الحضارة. وعلى ذكر قضية الحضارة، فسيدنا إدريس عليه سلام الله وصلواته كان له إبداعات وعجائب من العلوم والفنون والمعارف والتحديث والتمدن. يعني كان نبيا ملكا حكيما. وأقول لك بعض اللمحات من الموجود عنه في كتب علمائنا وأئمتنا، ولا عايز تسأل عن حاجة معينة؟
لا، أنا دايما وأذكر كنت بتكلم مع حضرتك عن سيدنا إدريس قبل كده وإحنا معدين قدام الأهرامات، وحضرتك ذكرت لي عظمة هذا النبي وإنه قد إيه بنفتخر إنه مصري.
نعم،
وانه كان يعني مبتكر. ففي لمحات كتير قوي حضرتك كلمتني فيها قبل كده، وحابب انه الساده المستمعين يعرفوها عن 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 معنى العظمه المصريه القديمه دي.
عظيم. طبعا الانبياء الذين ارتبط ذكرهم بارض مصر جمله من انبياء الله، استقصاهم وحصرهم الامام السيوطي في اوائل كتابه العظيم حسن المحاضره في تاريخ مصر والقاهره. سيدنا إدريس نفتخر بأنه ابن هذه الأرض الطيبة، فيها ولد ونشأ، ثم كانت له رحلة واسعة إلى مشرق الأرض حتى بلغ العراق وتولى الملك في أماكن خارج مصر، ثم رجع إلى مصر مرة أخرى، فأفاض الله تعالى عليه النبوة وجاءته النبوة وهو في سن 40، ثم ظهرت عليه علوم ومعارف عجيبة سنشير إلى بعضها بعد قليل. فكان سيدنا إدريس من أقدم الأنبياء الذين ورد ارتباطهم بأرض مصر الطيبة. طبعا بعد ذلك سيدنا يعقوب في دخوله لمصر بدعوة ابنه يوسف، سيدنا يوسف عليه السلام، الأسباط إخوة يوسف على القول بنبوتهم، سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا هارون، سيدنا لوط، سيدنا داود، والجبال التي كانت تؤوب معه كانت جبال سيناء، سيدنا عيسى عليه السلام وأمه سيدتنا الصديقة مريم، ثم الجناب النبوي المعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج حيث نزل فصلى في الموضع الذي كلم الله تعالى فيه موسى. فسيدنا إدريس عليه السلام مغرق في القدم، حتى يذكر بعض المؤرخين أنه بينه وبين آدم حلقة معدودة من النسب، كأنه قريب جدا من بداية الشأن ومن بداية الخليقة، وهو قبل نوح وقبل الطوفان كما يذكر المؤرخون. الإمام السيوطي في كتاب حسن المحاضرة بيقول إنه جاءته النبوة وهو ابن 40 سنة، وأنه أنزل الله تعالى عليه 30 صحيفة. يبقى إذن مؤيد بالوحي، معلم من قبل الله، فتق الله بحور الحكمة ومعادن الحكمة في قلبه بالوحي الشريف. يقول لك ودفع إليه أبوه وصية جده والعلوم التي عنده. يبقى ورث الحكمة أيضا كابرا عن كابر، زي ما سيدنا يوسف جاءته النبوة فهو نبي رسول بس نشأ في حجر سيدنا يعقوب. يعني نشأ في حجر نبي، يعني غذيت أذنه بسماع الحكمة من أبيه، ثم تفجرت ينابيع النبوة في قلبه، فجاءته الحكمة من موضعين، مباشرة بالوحي من الله، وبالسماع والتعليم والتربية واللطف من الأب من الصغر. سيدنا إدريس تلقن الحكمة من أبيه، ودفع إليه أبوه وصية جده والعلوم التي عنده، يعني في ميراث قديم من الحكمة آل إليه، فهو نبي حكيم ملك. ماشي طبعا. كم حاجة؟
نبي حكيم ملك.
أوعد كل سيتهم.
أنا أحب أن أعد الحاجات دي زي حلقات اللي فاتت.
الإمام السيوطي يقول لك: وولد بمصر، أهو ابن هذه الأرض الطيبة، وخرج منها وطاف الأرض كلها. يعني واسع الرحلة، فرأى الأمم المختلفة، وشاف الأماكن، وعرف طباع الأمور، فأضيف إلى الملك والحكمة والنبوة، أضيف إليه الخبرة الواسعة والمعرفة بالممالك والبلاد.
يعني ربنا كان بيهيئه من كل الجوانب، سواء من وراثة الأجداد أو الحكمة الإلهية من النبوة والرسالة والوحي، والسفر والرحلات
السفر والرحلات مع عظمة الملك اللي بيعلم الإنسان كثير من الآداب والإتيكيت والبروتوكول والمراسم وآداب الملك المعتادة. طيب، وكانوا يقولوا عادات السادات سادات العادات.
الله.
يعني ولما كانوا يصفوا إنسان بأنه رفيع الأدب قوي، كان يقول لك ملوكي الأدب.
الله.
يعني كأنه تربى تربية الملوك اللي بيتربوا على مراعاة الذوق والأدب في كل شيء وفي كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة.
بس معلشي، عادات السادات
يعني ما يتعوده سادة القوم وعلية القوم، عاداتهم أفضل العادات، لأنها مليانة تثقيف، مليانة تهذيب، مليانة ذوق. الله. مليانة رفعة، مليانة لطف. طبعا فضلا عن السادات الذين هم الأولياء والكمل من العارفين، لأنهم تأدبوا بأدب إلهي وارتووا بمعاني الحكمة والولاية. طيب، الله بيقول لك: وكانت ملته توحيد الله والطهارة والصلاة والصوم وغير ذلك من رسوم التعبدات، مما هو متفق عليه بين كل الشرائع قديمها وجديدها. طيب، بيقول: وكان في رحلته إلى المشرق أطاعه جميع ملوكها. يا سلام، ده مش بس ملك، ده ملك الملوك، يعني
رفع مسيطر، يعني
وكان يخضع له الملوك
أصلاً.
الله، ده مش مجرد ملك من ضمن الملوك، ده الملوك يخضعون له. ده ايه الهامة دي والهيلمان ده والسلطان ده. يقول لك: وابتنى 140 مدينة. يا سلام، قد ايه المصر القديم شغوف معمل بالعمران. وشغوف بالبناء، وارميه كده في اي حتة في الارض تلاقيه طلع يجري يعمر يبني. ولذلك انا لما عملت كتاب الشخصية المصرية خطوات على طريق استعادة الثقة، قلت انه في 9 اعمدة لشخصية الانسان المصري، منها انه شغوف بالعمران. من يوم ما بنى الهرم الاكبر، وبنى المعابد، وبنى الأديرة، وبنى سور مجرى العيون، وبنى جامع السلطان حسن، وبنى القلاع، وبنى الحصون، وإلى الفلاح المصري البسيط اللي موجود لحد النهاردة يقول لك: ده أنا بحوش عشان أبني حتة بيت، أبني، ظهرت كلمة أبني عشان أبني
حاجة في الجين المصري،
مازالت كده موجودة. ولما الإنسان المصري بيتعود أنه شغوف بالبناء، عمره ما يعرف يفجر، ما يعرفش هد البناء اللي بناه، ما يعرفش يبقى إرهابي ولا تكفيري ولا متطرف ولا يخرب ولا يقتل، لأنه معجون من جواب إنه عايز يبني يعمر. وبيقول لك:
ممكن أستأذن حضرتك تخرج فاصل ونرجع بسرعة؟
بكل سرعة عشان خاطرك أنت، مش السادة المستمعين الكرام.
فاصل ونرجع تاني مع حامل المسك سيدي الشيخ أسامة الأزهري. رجعنا حالكم تاني بعد الفاصل، وكنا بنتكلم سيدي عن الطبع المصري اللي مليان بناء وعمران.
طب أقول لك حاجة، ما تسمعنا حاجة كده، يعني برضو أنا هاخد منك دفة الحديث. ونيابة عن السادة المستمعين الكرام، أطلب منك أن تسمعنا شيئا يطرب الأذن.
حالس بسم الله. قلب الجميل كان سلسبيل للسهب روي المؤمنين، وعنده أكتر من دليل إنه إمام الطيبين، خاتم جميع المرسلين وإمام لكل العالمين. كان حجره نومة للحسن وظهره ملعب للحسين.
صلى الله عليه وآله وسلم.
بقول يعني اللي بيجي على خاطري كده
بس بسرعة كده حاجة صغيرة كده يعني.
ما احنا عشان انا عارف ان كل المستمعين متشوقين يسمعوا حضرتك اكتر مني يعني.
لا لا مت... السادة المستمعين عايزين يسمعوا، احنا في رمضان يا استاذ وعايزين نسمع كده حاجة كده ترقق الروح. طيب على كل حال كنا وصلنا فين بقى؟
كنا وصلنا انه الطبع المصري شغوف بالعمران.
صح كده. فالملمح ده اللي ظاهر قوي في المنقول بين ايدينا من اخبار وشخصية سيدنا ادريس عليه صلوات الله وتسليماته، انه يقول لك قال ايه؟ قال ورحل الى المشرق فاطاعه جميع ملوكها ابتنى 140 مدينة. قال ثم رجع الى مصر فاطاعه ملكها. يا سلام. لأنه نبي دعا إلى الله فصدق به ملك مصر وآمن به. وإحنا لسه هو من أيام كنا شايفين الموكب التاريخي العظيم والفخيم، موكب المومياوات
طبعا.
الذي تفتحت عليه عين العالم وأذن العالم لترى عراقة مصر وتاريخ مصر وحضارة مصر. 22 ملك من الملوك، وما يدريك لعل واحدا منهم كان هو الذي يعني آمن بسيدنا إدريس ويعني وصدق به. إذن الفخامة والعراقة برضه شأن المصريين، هيبة مصر في كانت ظهرت في ذلك الموكب واستقبال سيادة الرئيس لملوك مصر
طبعاً، وكان
السابقين.
طبعا كلنا الحقيقة شباب وكبار وصغار.
ده صحيح. طيب يقول لك فأطاعه ملكها وآمن به فنظر في تدبير أمرها. يا سلام. بقى سيدنا إدريس كان من جملة معالم نبوته أنه ينظر في تدبير مصر، يعني زي سيدنا يوسف، نموذج مبكر لسيدنا يوسف اللي يجي مصر في وقت الشدة فينظر في تدبير شؤون الزراعة ويدير الملف ويرتب لهم ترتيبات كانت غير معهودة عند المصريين اللي لهم ألوف السنوات في الزراعة، يعني يبهرهم في عين ما يبرعون فيه ويقول لهم تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم ثم يأتي بعد ذلك ثم يأتي عام. ده ما يحط خطة استراتيجية مدتها 7 سنوات، خطة 70 لو صح التعبير. يعني جعل الله من أركان نبوة سيدنا يوسف أنه يأتي بالفرج لمصر ويدبر أمر مصر. أتاري ده مش بس سيدنا يوسف، ده كمان قبله بكم ألف سنة كان سيدنا إدريس أنه يقولك فنظر في تدبير أمرها.
التدبير العجيب سيدي ربنا سبحانه وتعالى لرعاية مصر كده خاصة، بأنه يعني حتى اللي بيخطط ليها مش ناس عاديين، ده أنبياء
يعني. بلد أحبها الله. طب نعمل إيه؟ طيب أكرمنا الله بأن جعلنا على أرض أحبها الله وأن يسير إليها الأنبياء والمرسلين من إدريس عليه السلام إلى سيدنا مولانا محمد عليه الصلاة والسلام، قدام الأنبياء والمرسلين. وبعد كده يأتي الصحابة ويأتي التابعون ويأتي الأولياء والعارفون ويأتي العباقرة والحكماء. حكمة ربنا كده. قبلة العلوم والمعارف كما أن الكعبة المشرفة قبلة الصلاة. يقول لك فنظر في تدبير أمرها وكان النيل تدبير أمر النيل كمان هم. يعني ده بدأ يحط خطط لكيفية إدارة وتعظيم الاستفادة من ماء النيل. وكان النيل يأتيهم سيحا فينحازون إلى أعالي الجبال والأرض العالية لحد ما المية تنقص شوية فينزل قدماء المصريين ويزرعون حيثما وجدوا الأرض ندية. يبقى إذن الزراعة كانت عبارة عن عمل إيه؟ تلقائي. ملهمش يد في بدايته ولا نهايته. لما يجي موسم الفيضان إحنا يعني آبائنا وأعمامنا كلمونا ما قبل بناء السد العالي، ما قبل سنة 60، كانت لما بيجي وقت فيضان النيل كل القرى اللي حوالين النيل تتملي مية وترتفع فيها المية مثلا متر ولا حاجة، لحد ما لما ينقص النيل مرة تاني يلاقوا الأراضي مليانة بالسمك.
الله.
فكان يعني كان مشهد آخر إحنا ما عشناهوش وما شفناهوش فلا نتخيله. إحنا شفنا النيل وقد تم إقامة السد العالي فله مجرى محدود، بس كان يخرج الماء عن ضفتي النيل ويسيح في القرى فتلاقي الوادي بأكمله مليان مية، فما بالك بما كان قبل عدة ألوف من السنين كمان.
أنا في مخيلتي أنا سيدي أنه الفيضان ده كان شيء يعني ضار أو شيء يعني مؤذي، لكن المشهد اللي بتحكيه دلوقتي
كان فيه ضرر من جهة أنه يعني غير محكوم النيل في عنفوانه. ما هو مليان خير وكانت الأرض بتزرع بهذه الطريقة وكان المصريين بيحسنوا التعامل مع هذا الوضع. بس تخيل لما كل القرى اللي على ضفاف النيل تغرق مية والبيوت المية تدخل البيوت والأثاث، ففي يعني لكل شيء يعني ميزانه. يعني الشاهد انه سيدنا إدريس بيقول لك لما لقى هذا الحال حال تلقائي، وإنه الزراعة عند المصريين تعتمد على هذا الحال وتأتي في غير وقتها، يقولك جمع أهل مصر وصعد بهم إلى أول مسيل النيل. تعالوا نصعد كده جنوبا في الصعيد ونمشي كده مع النيل إلى بداية المواضع اللي بيحصل منها الفيضان. ودبر وزن الأرض ووزن الماء على الأرض، وأمرهم بإصلاح ما أرادوا من خفض المرتفع ورفع المنخفض وغير ذلك مما رآه في علم الهندسة والهيئة.
الله.
يا سلام، ده سيدنا إدريس ده كان حاجة عظيمة قوي، يعني كان مهندسا فلكيا معماريا خبيرا بشؤون الزراعة، خبير بعلوم المساحة، فكان أعجوبة في علومه ومعارفه.
عندي توقف هنا سيدي، عشان احنا دايما بنفتكر وانا بحكي عن لسان كتير من اصدقائنا الشباب، انه اي شخص له علاقة بالدين، وده مش له علاقة بالدين، ده نبي بوحي من السماء، الثقافة السائدة ان الموضوع فيه دروشة وانه يشاور عليه فيقف ويشاور عليه، انه الفكره انه في دلوقتي ده في علوم وهندسه وقياس، وبيطلع امتى وينزل امتى واحصاء. يعني
كان جاء ابو الحسن بن الهيثم رائد علم المناظير الى مصر، واقترح على ملك مصر ووليها في ذلك الحين ان يقيم له حسابا للنيل لبناء خزان يجعل مياه النيل تحت التحكم. يعني أول فكرة مقترحة قديما لإنشاء سد اللي عملناه احنا بعد كده في السد العالي. فتقدير المصريين يعني إدارة شأن المياه وتعظيم تصريف مياه النيل وجعلها بميزان وبمقدار، واستغلال العلوم الهندسية والمعمارية في هذا قديم لحد ما نلاقيه قديم قوي هو عند سيدنا إدريس أصلاً. كمان بس الإشارة اللطيفة اللي انت عايز تقولها من انه علوم الشريعة تولد حتما علوم العمران. يعني كلما درس الإنسان علوم الشريعة من الحديث والتفسير والفقه دراسة بصيرة مليانة نور ستفضي به حتما إلى القناعة العظيمة بأنه لا بد من عمران الدنيا، عمران الدنيا بالمؤسسات وبالعلوم وبالحضارة، فيخرج من القرآن الكريم بإشاراته المتكررة إلى دراسة السماوات وما فيها من أفلاك وما فيها من نجوم، وإلى دراسة كيف نهتدي بالنجوم في ظلمات البر والبحر فترتسم عنده طرق وخطوط الملاحة في البحر، وتعظم علوم البحار عند أحمد بن ماجد ويؤلف فيها المؤلفات. يعني مهما درس المسلمون علوم الشريعة دراسة بحق ستولد عندهم علوم الحضارة. وأشير هنا إلى كتاب يمكن السادة المستمعين الكرام يحبوا يشوفوه، كتاب اسمه 1000 اختراع من التراث الإسلامي، عملته بالإنجليزية مؤسسة ناشونال جيوغرافيك وترجم إلى العربية، بيرصد من تاريخ المسلمين 1000 اختراع في مختلف نواحي الحضارة. اقروا كتاب عمالقة العلوم التطبيقية، بيرتب علماء الكيمياء وعلماء الفلك وعلماء الهندسة على قرون الزمان، القرن الأول أدي علماء العلوم التطبيقية دي في القرن الثاني والثالث إلى القرن العاشر الهجري، يعني على مدار 1000 سنة كاملة. الأزهر الشريف كان يدرس إلى أيام الإمام الدمنهوري شيخ الأزهر، كان يدرس 30 علما، فكان يدرس علم استنباط المياه المعروف حاليا بالجيولوجي، كان يدرس علوم الطب والتشريح في أروقة الجامع للأزهر، والإمام الدمنهوري له كتاب يصف فيه تلك العلوم في الأزهر والأساتذة اللي كانوا بيدرسوها. والدكتور صبر العدل كان تشرفت بالاتصال به، ويمكن سيادته بيسمعنا دلوقتي، كانوا في دار الكتب المصرية عملوا ندوة قبل حوالي 12 سنة ولا حاجة عن خبراء العلوم التطبيقية والمتمكنين في علوم الشريعة والعلوم، كان من آخرهم الإمام أحمد الدمنهوري ده، ومن آخرهم كان الشيخ حسن العطار شيخ الأزهر، كان له مؤلفات في أصول الفقه وفي نحو، له مؤلفات في الهندسة. طيب
ما فيش أي بعد ما بين العلوم الحياتية والدنيوية.
أنا أزعل منك لو قلت إنه ما فيش بعد، ده في امتزاج.
امتزاج صح.
يؤدي كلاهما إلى الآخر.
صح.
طيب
ممكن سيدي نخرج فاصل تاني كمان.
نخرج فاصل عشان
خاطر. فاصل ونرجع تاني مع حامل المسك سيدي الشيخ أسامة الأزهري. رجعنا لحضراتكم تاني وسيدي مستمتعين بالملمح الرائع في سيدنا إدريس، اللي هو يعني أنا متأكد أنه بعد الحلقة دي هنبحث عنه أكتر وهنفتخر كده أنه من جدودنا كمصريين هذا نعم. النبي العظيم.
طيب إحنا كنا لخصنا سيدنا آدم في كلمة إيه؟
العلم.
ولخصنا سيدنا نوح في كلمة إيه؟
المثابرة.
ولخصنا سيدنا إبراهيم في كلمة إيه؟
رجل بأمة.
طيب ونلخص سيدنا إدريس في كلمة إيه؟ صانع الحضارة.
الله،
هذا شأن سيدنا إدريس. الله. ماشي تمام. طيب يقول لك إنه أقام لهم هذا الترتيب لحسن تصريف ماء النيل وفق ما رآه في علم الهندسة والهيئة الفلك، يقول لك وكان أول من تكلم في هذه العلوم وأخرجها من القوة إلى الفعل ووضع فيها الكتب ورسم فيها العلوم، ثم سار إلى بلاد الحبشة والنوبة وجمع أهلها وزاد في مسافة جري النيل ونقصه بحسب بطئه وسرعته في طريقه، حتى عمل حساب جري النيل ووصوله إلى أرض مصر في زمن الزراعة على ما هو عليه الآن، وهو أول من دبر جري النيل إلى مصر. طيب من اللمحات النهائية عن سيدنا إدريس إنه المعروف بالحكيم الحكماء أو المعلم الأول أو هرمس الهرامسة، هو أول من خط بالقلم، أول من علم الزراعة، علم تخطيط المدن، علم لبس الثياب المخيطة من الكتان بشكل معين وهيئة معينة، يعني مصمم أزياء كمان، علمهم يولو من أوائل من استأنس الخيل وركبها، وطبعا سيادتك تعرف أنه يعني إيه الخيل يعني محببة لقلوب الجميع، يعني
لا الجميع بس أنا هسكت أنا الحلقات الجاية تخليني أقول حاجات كتير أنا ساكت.
بلاش تفشل أسرار. اهتم بتعليم الطب وابتكر أدوات الزراعة والري، زي اللي هو اللي ابتكر المحراث والشدوف اللي كان عند قدماء المصريين، والعدد من الباحثين في علوم المصريات والجبتولوجي وما أشبه بيقولوا أنه هو تنطبق عليه كل مواصفات أوزوريس المذكور في البرديات القديمة، وكان الدكتور وسيم السيسي الخبير العالم في هذا المجال ممن يؤكدون مثل هذه الفكرة. أنا علشان برضو يعني ترتوي الآذان والقلوب والأرواح، أنا بطلب منك أنك تقول لنا برضو شيء من الإنشاد مشكورا.
بسم الله. أنا سيدي اسمح لي أقول جزء من قصيدة لحضرتك.
طب قصيدة إيه الأول؟ قول لي. طيب
يبصر العبد مرامة. أنا قلت بقى في أسرار كده أبدأ أطلعها واحدة واحدة. أنا يعني
يا رب بكون بقول شعر كويس.
لا يا سيدي عظيم، يعني أنا جت في بالي القصيدة دي دلوقتي وإحنا بعد الكلام عن الفخامة والعظمة والرقي، فأقول منها بعض الأبيات يا رب أقدر أقولها كويس. أنا بس يبصر العبد مراما مثل زرقاء اليمام، يبصر العبد مراما مثل زرقاء حتى ينحني المجد أمامه وينير الكون منه بارق وينير أمضى سهاما وعلى قمتها من السعد قد شد خيامه، إن تولى المصطفى وأولاه زمان.
الله. أشكرك يا مصطفى وقد زينت الأبيات والكلمات بصوتك الحسن.
ربنا يبارك فيك سيدي. شكرا لحضرتك على الوقت العظيم وعلى المعلومات القوية وعلى الهمة اللي أنا شخصيا يعني بتغذاها من حضرتك بقالي سنين طويلة، ومبسوط أنه كتير من المستمعين بيسمعوها دلوقتي. الهمة والفخر والعزة بأنبياء الله الصالحين، وخاصة بأي حاجة ليها علاقة بمصر. ربنا يحفظ حضرتك لينا ومصر ويبارك في حضرتك، وإن شاء الله بكرة نتقابل مع حضرتك في جلسة جديدة مع حامل المسك.
بكل سرور ولي الشرف. شكرا
إن شاء الله نشوفكم بكرة على خير مع حامل المسك، مع فضيلة الشيخ دكتور أسامة الأزهري. السلام عليكم.